الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بصائر، عنوانها كتاب شهير لأستاذ قدير بعنوان إنها النبوة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ويقول سبحانه وتعالى في لسان وصف لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بين وحي النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته وإيماننا بأنه بشر لا كالبشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، تدور حلقتنا في هذه الليلة مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا،
حياكم الله، رعاكم.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم والرسول العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس كالبشر.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بعث فيهم الأنبياء والرسل ليدلوهم عليه، فنحن في حاجة إلى ما يدلنا على الله. وهنا مسألة ناقشها علماء الكلام: هل الخلق يصلون إلى الله سبحانه وتعالى بعقولهم وبأنفسهم فيكونون محاسبين على إيمانهم وكفرهم سواء وصلتهم الدعوة أو لم تصلهم الدعوة؟ والأصل عندنا أهل السنة والجماعة أنه من لم تصل إليه دعوة الأنبياء أنه معذور، والله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا.
فالرسل هم أصل الهداية وسبب الهداية الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم وإمامهم وسيدهم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن نعم الله سبحانه وتعالى ومن حكم الله تعالى العظيمة أنه بعث الأنبياء والرسل بشر من نفس جنس من بعث إليهم، فلم يبعثهم ملائكة، ولو بعثهم ملائكة فكيف سيتواصل معهم الناس؟ كيف سيأخذون عنهم؟ كيف سيتمثلون بهم ويتشبهون بهم؟ والحق سبحانه وتعالى خاطب العباد بذلك. ولو كانوا كذلك من جنس غير جنس الآدميين لكان يصعب كذلك التواصل بينهم وبين الآدميين. فمن نعمة الله أن جعل الله تعالى الأنبياء والرسل من نفس جنسنا، بل إن بعض الصالحين يرى أن هذه النعمة وهذه المنة تستوجب الشكر الكبير، فهو دائما يقول: إني أحمد الله سبحانه وتعالى أن خلقني على الكيفية التي اختارها أن يخلق عليها أحب المخلوقين عنده على الإطلاق. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب المخلوقين وأعظم الخلائق عند الله تعالى، أعظم من السماوات والأرض والعرش والكرسي ومن الملائكة المقربين وجبريل وميكائيل وغيره. وهذا هو مذهبنا وهذا هو الواقع وهذا الذي تدل عليه النصوص كلها. فأنا مخلوق في صبغة وهيئة وكيفية تتشابه مع أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بعضهم قال إن الصورة البشرية هي أجمل الصور في العالم،
الله،
لأنه خلق عليها أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى.
جميل. الله سبحانه وتعالى يقول: في 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 القرآن الكريم على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. السر وراء أن الأنبياء وعلى رأسهم أفضلهم صلى الله عليه وسلم كونهم من البشر، وأنهم يعتريهم ما يعتري البشر من أحزان ومن أفراح ومن مصائب ومن أتراح، السر في هذا أن الأنبياء هم كالبشر.
نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه الآية ذكرت المثلية في المشابهة وذكرت كذلك الخصوصية، قال مثلكم وقال يوحى إلي. فكوننا مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا من وجوه: مثلنا في البشرية، مثلنا في صفة الخلقية الجسدية، مثلنا في كونه له عينين وأنف وفم وكذا، مثلنا في كونه يأكل ويشرب، إلا أنه في هذه البشرية طوى الله سبحانه وتعالى الخصوصية. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الروح تبعث في جسد الإنسان، فالجسد في حقيقته لا قيمة له.
جميل.
القيمة الحقيقية لماذا؟
للروح.
القيمة الحقيقية للروح، والروح هي السامية، الروح هي الراقية، الروح هي محل الخطاب، الروح هي محل الحساب، الروح هي محل كل شيء، والجسد هذا إنما هو كالمركب. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر، وإنما بشريته هذه مصبوغة بخصوصية من الله سبحانه وتعالى عظيمة اختصه بها سبحانه وتعالى، فهو بشر لا كالبشر، بل ياقوتة والناس من حجر كما قال بعضهم. فبين البشرية وبين الخصوصية هنا ينبغي أن نتحدث وينبغي أن نتكلم ونتعمق. فبعض الناس إذا استصغر واستخف بمقام النبوة باعتبار بشريته فهذا إنسان هو الخفيف والسخيف. كيف يستخف ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل النبوة؟ حتى بعضهم يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل بقية الناس، إنما مثل سائل البريد جاء بلغ رسالة وراح توكل على الله. كيف يتصور الإنسان مثل هذا؟ وأين التخصيصات الربانية في كتاب الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. الله تعالى يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أنت لما تضع يدك في يد النبي محمد وتبايعه فهذه مباشرة كأنك تبايع الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم. ما يقدر أحد أن يقول مثل هذا الكلام ولا أن يفهم مثل هذه الخصوصية. ولذلك قال بعض العلماء مثل هذه الآية كيف يمكن أن تفسرها، كيف يمكن تشرحها، إذا تأتي لها بتأويل تأتي لها بكذا، إلا كل العلماء يتوقفون عندها. قلنا المعنى سامي وعالي وراقي، والله سبحانه وتعالى أعلم بمستوى هذا التخصيص منه سبحانه وتعالى.
نبتعد مثلا عما قد يثار من تجسيد أو شيء، إنما هي يعني يفوض أمرها إلى الله سبحانه
لا شك
وتعالى.
لا شك لا شك، بعيد عن قضية التجسيم وبعيد عن قضية التشبيه والتمثيل.
جميل جدا. بعض الكتاب عبر التاريخ تطرقوا إلى مسألة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتناولوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كبشر، فألفوا كتب كثيرة لعل من أبرزها عبقرية محمد. التناول نعم. لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونقدها من منظور بشري.
نعم، الاستفادة من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم من جوانب مختلفة في الحياة: النبي صلى الله عليه وسلم في القيادة، النبي صلى الله عليه وسلم في السياسة، النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كأب وكزوج. هو القدوة وهو الأسوة لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلا أن إذا أخذنا في تحليل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على أساس العبقرية فهذا خطأ فادح، هذا خطأ. إنما هي نبوة، هي عصمة، هو حفظ ورعاية ربانية. لما مرة
لا يتدخل فيها بالشخص صلى الله عليه وسلم،
ليست هي قضية اختيار. الله سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا لبعض العلماء كلام، ما قال الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عن الهوى وما يتلفظ عن الهوى، قال ما ينطق عن الهوى. فإنما النطق ما يأتي من المنطق من العقل فإن تصرفاته واختياراته كلها منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلها معصومة. قال الصحابي يا رسول الله إني أكتب ما أسمع منك وتذكرت أنك مثلنا تغضب فهل أكتب ولا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي بعثني بالحق ما ينطق إلا بالحق.
جميل.
ما هو معصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع تصرفاته عن أن يجري منه شيء غير لائق من صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن أن ننزل بتصورنا لشخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمستوى بسيط إلى مستوى تحليلي شخصي كأنما هو قائد من القادة، فهذا نرجع إلى كلام بعض من تكلموا حتى وصلوا بأن كل ما جاء من المعجز ومن الغريب من الغيب إنما هي نوع من الأفكار أو الأوهام أو الخيالات أو الإلماحات إلى معاني. فمثلا لا يتصورون أن الوحي هذا إلا أنه هو نوع من النضج الفكري، وهذا كلام إلحاد، هذا كلام والعياذ بالله تعالى. أناس يعني تصوروا النبوة والرسالة كأنما هي قيام ثورة، ولهذا قال لك حتى انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم هذه انتصارات محمد هي عبارة عن ثورة غاضبة للطبقة المسحوقة كأنما هي حركة اشتراكية، إن كأنما طبقة مسحوقة من الفقراء قاموا يطالبون بحقوقهم وأنه استغل ذلك فيهم ودفعهم دفعا كبيرا حتى قاموا ليكونوا هذه الدولة. هذا الكلام تكلم به بعض المحللين غير المسلمين طبعا، وتسربت هذه الأفكار كذلك إلى بعض أهل الإسلام من ممن هم ضعفت عندهم القراءة للتاريخ وضعفت عندهم القراءة للنص الشرعي لنص الكتاب ولنص السنة، وما فهموا العصمة. ولذلك لما رأى أبو سفيان في الجيش الذي فتح مكة رأى الجيوش والكتائب تمر كتيبة بني فلان كتيبة بني فلان كتيبة، ثم جاءت كتيبة الأنصار كتيبة عظيمة، ثم جاءت كتيبة المهاجرين كتيبة عظيمة ووسطها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون مشاعل في أيديهم. فقال أبو سفيان للعباس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العباس أن يحبس أبا سفيان في الطريق يخليه يشوف، فقال لقد أمر أمر ابن أخيك يا عباس. قال بل إنها النبوة. قال هذه
ليست مجد شخصي،
ما هي ليست هي قضية دولة، ليست قضية دولة. أبو سفيان يفكر في أن هذا ملك كبير حصل عليه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، والعباس قال إنها النبوة. إلى متى وأنت تتخيل أنها قضية دولة وأنها قضية مطالبة بمكانة
بمنزلة
شخصية؟ هي نبوة، هي رسالة، هي بعثة. ولو كانت القضية تتعلق بدولة لكان النبي صلى الله عليه وسلم سارع في التوسع وذهب إلى البلدان التي يوجد بها الكنوز فسارع إليها. فلما جاءته الوفاة اختار أن يتوفى واختار الرفيق الأعلى قبل أن تتوسع الدولة الإسلامية سنة. حتى
البعض يمعن في التناول بحسن نية، وهذا الذي أعتقده بحسن نية، يمعن في التناول لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، ويحاول أن ينزل تطبيقات حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشر حتى يصل به الأمر إلى القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقص في جانب من الجوانب. نريد أن نناقش هذه القضية، ولكن إن أذنكم بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، مزيد حول حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين النبوة وبين البشرية، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين، وحلقتنا حول مقام النبوة. إنها النبوة، يا خير من وطئ الثرى في مدحكم كل البيان وعجز كل لساني، مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله.
تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع مهم جدا، وهو إغراق البعض من المحللين ومن الدعاة ومن الفلاسفة ومن بعض الأطباء النفسيين حول بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتناولها بالنقد والتحليل والإمعان في هذا إلى أن يصل إلى درجة يقول أنا توصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل كان ناقص عاطفيا مثلا أو كان أو كان يخطئ في غزوة وغزوات أخطأ عسكريا، هل يليق هذا القول بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟
والعياذ بالله تعالى، هذا الكلام لا يليق بأي حال من الأحوال، لا شرعا ولا عقلا، وكل كلام جاء على وصف هذا التحليل جاء ناقصا من ناقص. فتجد أي عبارة من العبارات هذه التي تأتي من هؤلاء الناس تجد لها ألف رد، ليس مئة رد، تجد لها ألف رد، وتجد أن الفكرة نفسها التي وضعت كانت قاصرة جدا وضعيفة جدا. وبعض الناس باعتبار قراءته ودراسته في علم النفس قليلا أو في شيء من ما يتعلق بالسياسة أو غيرها، يظن نفسه لأنه تعود في مجتمع صار يتحدث في كل شيء ويحلل كل شيء ويشارك بعقلية في كل شيء، أنه حتى في النبوة وفي الرسالة له كذلك باع، وأنه يقدم ويؤخر. فهذا حد فاصل وخطير، ينبغي للناس أن يتنبهوا وأن يحذروا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المراد بالنقص. بعد ذلك إذا ذكرت النقص في المبعوث فأنت تستنقص من الباعث له والمرسل له، فإن المرسل أرسله وقال هذا النموذج، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلو كان فيه أي طرفة نقص فيه أو ذرة نقص فيه فمعنى ذلك أنها تهمة للمرسل جل جلاله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فلهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه. ولكن هي المسألة التي قلتها الأولى، الإغراق، المبالغة في التحليل، الأكثار، كثير من الناس صار عندهم استسهال استخفاف بأنه يتكلم ويحلل، وهذا من ناحيتين، حتى من ناحية الدعاة، من ناحية الدعاة أو من ناحية ما يسمونهم اليوم بالمدربين للعلوم الإنسانية والإسلامية في NLP وغيرها، وأظن هذا الكلام مر شيء منه سابقا أو قريب منه، يحاولوا أن يؤيدوا أفكارهم بشيء من الدلالات النبوية. فعنده فكرة هو في قضية أسرية فيقول لك شوف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمل كذا وكذا، هذا علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رومانسيا في الجزئية الفلانية كذا 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 كذا. فيأتي الآخر يسمع هذا الكلام ولا يتصور النبوة، يتصور هذا الأسلوب الذي سمع به الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصور الأشياء بهذه الطريقة ثم يجدها على غير الوجه، فيبدأ يجرح في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم على أساس الفكرة كما سمعها من ذاك الأول. جميل. لكنه لو عاد لها في النص من خلال معرفة النص وكلام العلماء المستنبطين الواعين لما وصلت الشبهة هذه إلى هذا الإنسان. ثم هناك عندنا مسألة مهمة، نحن عندنا الإسلام وحدة واحدة لا تنفصل ولا تنقسم عن بعضها البعض، تصور الجزئيات دائما يسبب الإشكالات. مرت معنا حلقات عن المرأة وسألتني سابقا في مسألة الرجال وقوامون على النساء وش معنى القيمومية وكذا، ولو كملت هذه الآية فقط إلى آخرها لوجدت الأجوبة عليها. سألتني على قضية الضرب هو أتى في آخر هذه الآية، لو قرأت الآية من أولها لا عرفت أنها
تناول النص بالسياق
أيوة
كاملة.
فتناول لا ليس تناول النص، تناول القرآن والسنة كلها كوحدة واحدة هو الذي يعطيك الصورة الصحيحة. أما أنك تأتي إلى جزئية وتحلل فيها وتستخرج منها وتستنبط منها وتعلق عليها وتحلل فيها، هذا الذي يوصل كثير من الناس إلى الخطأ والعياذ بالله تعالى.
قضية مهمة جدا سيدي، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بين الوحي وبين الجبلية، يعني قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقول سبحانه وتعالى سورة توبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يعني أمره بأمر فقال له أهذا وحي أوحاك الله أم هو الرأي أم هو شيء من الطبيعة البشرية. كيف نجمع بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية وبين الوحي المنزل؟
نتفق أولا على أنه معصوم، وعلى أن العصمة ثابتة في أن تصرفاته كلها صلى الله عليه وآله وسلم معصومة من الخطأ. هذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه عند أهل السنة ولا عند غيرهم. ما عندنا شك في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى المسألة التي ذكرتها هي الخلاف الذي يناقشه الأصوليون ويناقشه رجال الحديث. أهل الحديث عندهم السنة، ماذا يعرفون السنة؟ السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله وتقريره كله سنة. فكل كلام قاله صلى الله عليه وسلم وكل فعل فعله وكل شيء ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى سنة باعتبار أهل الحديث. أهل الأصول والفقه عندهم كلام في ذلك، ويرون أن الأعمال البشرية الطبيعية من الأكل والشرب والنوم هذه الأمور لا يعتبرونها، وهي على خلاف كذلك ومناقشة في تفاصيل هذه الأمور. جميل. لا يرون أنها سنة باعتبار أنه يلزم الإنسان بها أو يلزم الإنسان المسلم بالاتباع لها باعتبار أنها أمور بشرية لا يكلف الإنسان بالاتباع فيها وفي تفاصيلها، مع أن رأي بعض الصحابة كان على خلاف ذلك. عبد الله بن عمر كان يلبس النعال السبتية، قال لأني رأيت رسول الله يلبس النعال السبتية. كان ابن عمر يمشي في الطريق فيلتفت ويرجع، يقولون له ما لماذا فعلت هذا؟ يقول لأني لم كنت مع رسول الله في سفر، فلما مررنا بهذا المكان ذهب فقضى حاجته ورجع، فأحب أن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الأصول متفقون على أن المسلم إذا عمل عملا تشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المحبة له والاقتداء به من هذه البشريات أنه يثاب على ذلك، الثواب ثابت له. أما أن يكون إذا استحضر النية، طبعا إذا استحضر النية وبدافع المحبة. فرجعنا إلى نفس القضية أنه صلى الله عليه وسلم يتبع في أعماله وينال الأجر بذلك الاتباع. والعلم الحديث اليوم يثبت أشياء، أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم البشرية لها حكمة من وراء عقول البشر. أيوة. فهذا يؤيد القول الذي كان ضعيفا عند الأصوليين، لكن العلم الحديث اليوم يؤيده. نوم النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن كان اختيار، هو يحب ينام هكذا طبيعته. لا، اكتشفوا اليوم أن النوم على الشق الأيمن له فائدة للقلب، له فائدة للمعدة. اكتشفوا أن أعضاء الإنسان أكثرها تأتي إلى جهة اليسار، القلب والمعدة والكبد، فالنوم على الشق الأيمن يريح هذه الأعضاء الفعالة في جسد الإنسان. كون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدهن، وجدوا أن هذا الإدهان فائدته عظيمة جدا. كون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأكل بطريقة معينة أو يلعق الإناء أو تجد أن كل حياته صلى الله عليه وسلم فيها فوائد من جميع النواحي. ولولا قصورنا نحن اليوم في عصر العلم، في عصر الانفتاح العلمي العظيم، في عصر الطب وصل فيه إلى أعماق الإنسان، في عصر الفضاء وصل فيه إلى نهايات العالم، في عصر علم النانو والذرة وعلم الفيزياء الكمية، وفي عصر هذه الحداثة العظيمة العلمية، ليست هناك أبحاث جادة قوية متمكنة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا لاستخرجت العجائب والغرائب من حياته عليه الصلاة والسلام. فنحن نرى أنه ينبغي أن يعظم وأن يجل مكانه صلى الله عليه وسلم. وعندما أريد أن أتجرأ على تناول شيء من حياته ينبغي لي أن أعرف أن هذا أمر جلل، وأنه لا يكفي فيه أن أعمل عقلي الصغير، بل أنني أحتاج مع عقلي إلى عقول العلماء الآخرين وإلى نظر في النصوص وإلى أشياء كثيرة حتى أتجرأ أن أنظر أو أن أتحدث في شيء من جوانب حياتي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، محمد بشر وليس كالبشر، وهو ياقوتة
الناس
من حجر، صلى الله عليه وسلم. مقطع بسيط يبين لنا الفرق بيننا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذات الكاملة صلى الله عليه وسلم، للسيد محمد علي مالك رحمة الله عليه. نشاهد ثم ننتظر تعليقه
رحمه الله تعالى.
وأحب أن أضيف إليه إلى أن البشرية واحدة، يعني العين هي العين عند المسلم وعند اليهودي وعند النصراني،
نعم.
القلب هو القلب عند الجميع، هذا قلب وهذا قلب، لكن الخلاف في المعاني الواردة على العين والمعاني الواردة على السمع والمعاني الواردة على القلب، فهذه غير وهذه غير، لا شك ولا ريب. وهكذا المعاني بالنسبة للمسلم، فالمسلم أيضا العين واحدة عند المسلمين جميعا، لكن هذه العين غير هذه العين، وهذه اليد غير هذه اليد، وهذا النظر غير هذا النظر، وهكذا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن شاهدنا هذا المقطع، ننتظر تعليق ضيف حلقاتنا.
لا شك كلام مولانا الشيخ السيد محمد بن علوي المالكي، يعني محدث الحرمين وعالمها رحمة الله عليه رحمة الأبرار، بين وواضح. والنصوص القرآنية التي تدل على التخصيص عظيمة جدا. وكانت تعجبني عبارة سمعتها من أحد العلماء، وهذه العبارة يعني أسكرتني كما يقولون، جميلة جدا. يقول أن ما أودع من خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم في بشريته الظاهرة أجل وأكبر من الخصوصيات البارزة المفردة.
كيف؟
أيوة، العبارة هذه عجيبة. الناس ينظرون إلى الشيء الخارج عن حدود العقل، لا باعتبار أنه يتناقض مع العقل، ولكنه غريب على الإنسان، فيسمى هذا معجزة. فيرى مثلا أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، ومن معجزات صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، حوادث كثيرة، معجزات أكثر من 1000 معجزة عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن قال إن بشريته صلى الله عليه وسلم هي بحد ذاتها مطوي فيها سر التخصيص الرباني العظيم، لو انكشف للعبد ذلك السر لوجد من الغرائب ومن البدائع كثير. وقفت مع هذه العبارة، كيف هذا؟
صعب العبارة،
أيوة،
ثقيلة.
ولكن كما ذكرت لك قبل قليل أن العلوم عندما تتفتح تعطيك رمز إلى ما وراءها. اليوم لما نكتشف في جزئية بسيطة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرب في 3 مرات ويشرب جالسا ويقول هذا أمر وأهنى وأمر، ويأتي الطب ليكتشف أن هذا له أثر وأن هذا سر وأن هذا علم وأن هذا عمق، تعرف أن هذه الأشياء التي هي الناس يرونها بسيطة كما قال السيد محمد، عين لسنها ليست كالعين، هي العين نفسها، لكن الله تعالى جعل فيها نور يشاهد من وراء كما يشاهد من أمام.
اللهم صل.
ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، استووا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم بين يدي أمامي. إيش هي هذه العين اللي تشوف قدام وتشوف وراء؟ كيف العين هذه تشوف قدام وتشوف وراء في نفس الوقت؟ فإذا كأنما نفس بشرية صلى الله عليه وسلم مصبوغ داخلها خصوصية عظيمة جدا،
أعظم من
لكن الإنسان باعتبار العادة يراها أنها عادية، أو باعتبار الحجاب لا يرى سرها. فيقول بعضهم أنت تحمد الله على، يقولون الحق تعالى استتر بشدة الظهور، عبارة غريبة مثلا، هذا عبارات غريبة أحيانا يسمعها إنسان ما يفهم معناها. فيضرب لك مثال، يقول لك الآن أنت لما تكون عطشان ضمآن مثل أيام نحن هذه الأيام في رمضان، الواحد برمضان بلاد الحرمين ما شاء الله حارة والمغرب متأخر ما يأتي الوقت إلا أنت ضمآن، فتشرب الماء تشعر بالحمد يخرج من داخل قلبك، تقول الحمد لله ما بارد بعد ظماء وحر شديد، تشعر بالنعمة. بينما أنت لا تشعر بنعمة النفس، أيهما أكبر؟ هذه نعمة شربة ماء ولا النفس الذي تتنفسه؟ النفس الذي تتنفسه لو انقطع عنك دقيقتين تموت،
هلكت.
الماء تقدر تصبر عنه يومين ثلاثة، لكن النفس ما تصبر عنه ثلاث دقائق عشر دقائق تموت وتهلك،
لكنك ما ذقت،
لكنه بسبب أنه سهل وميسر ويمشي ديناميكيا في جسدك دون أي نوع من التكلف، وكثير ما يحتاج تمد يدك إليه ولا يحتاج تبحث عنه، الفضاء كله موجود بهذا الأكسجين، الأكسجين الذي نستنشقه، فأنت صرت غافل عن هذه النعمة مع أنها شديدة وقوية وظاهرة وأنت محتاج لها لكنك غافل عنها. وهل ستحمد الله على كل نفس من الأنفاس؟ يستحق الحمد أو لا يستحق الحمد؟ يستحق الحمد، لأن النفس هذا الذي يدخل هو الذي يحرق الطعام، هو الذي ينقل الطعام، هو الذي يفعل ويفعل ويفعل، وخذ العلوم الواسعة التي تستغرق كثير من الكلام في قضية النفس. فهذه نعمة عظيمة موجودة، لكن شدة ظهورها وتواجدها وطبيعتها. يقول لك الشمس هذه معجزة عظيمة للدوران، لكن لأن كل يوم تظهر فأنت متبلد عن أن تدركها،
ديمومتها وعادتها أصبحت يعني
الاعتياد. الاعتياد
قضية أخيرة نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، قضية متعلقة بالنبوة ومقام النبوة، ورأيت أنها مناسبة لموضوع حلقتنا، قضية التمثيل للأنبياء عليهم السلام والتمثيل للصحابة في بعض المسلسلات الدرامية. يعني وجد قبل فترة مسلسل عن سيدنا يوسف عليه السلام، مؤخرا مسلسل عن سيدنا الحسن والحسين، سيدنا عمر رضي الله عنه. أريد أن أتحدث ابتداء وفي دقيقتين إن أذنتم، مسألة التمثيل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومسألة التمثيل بالصحابة.
أما تمثيل الأنبياء فلا أرى ذلك أنه يجوز بتاتا، وهذا ليس هو رأيي فقط، بل هذا رأي المجمعات الفقهية الإسلامية والأزهر وغيره، أنه ذلك لا يجوز، ولأنه سيمثل مكان صاحب العصمة، وأن له أن يكون مثله، وهذا سينقص من قيمة النبي في أعين الناس، مثل ما ذكرت من مسلسل يوسف ومسلسل بعض الأنبياء الآخرين، فهذا فيه إشكال.
والصحابة
لا شك فيه، الصحابة على الخلاف الذي يجري بين الناس فيما بين أن ذلك، منهم من منع ذلك ومنهم من لم يمنع ذلك، ومنهم من رأى المصلحة وحاجة الناس مع شدة العلمانية الفائضة، مع شدة تأثير الإعلام على الناس والأبطال الذي يبرزهم الإعلام، أنه لابد أن نبرز أبطال تاريخنا نحن الإسلامي، فهذا محل الخلاف. أنا لست في محل الفتوى هنا، ولا أدعي أنني مفتي، ولكنني يعني لا أدري حتى الميل، أن أحيانا لما ترى تأثير الإعلام على الجيل تقول هم في حاجة أن يروا مثل مسلسل عمر وهذه المسلسلات حتى يعني يفهموا طرفا من حياة هؤلاء، وتنظر من ناحية ثانية تخاف أن هذا ينقص من قيمة هؤلاء الرموز العظيمة، خصوصا أنك بالنسبة لكتابة السيناريو، بالنسبة لطريقة التمثيل، ربما تعطي نوع من النقص عن المستوى الحقيقي، إلا أنه هو محل لهذا الخلاف. لكن قضية أهل النبوة والرسالة فهذه أرى أنها قضية قاطعة جدا.
شكرا لكم حبيبي،
حياك الله.
صلى الله عليك وسلم يا إمام الأولياء ويا ختام الأنبياء، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتهت حلقتنا التي كانت بعنوان إنها النبوة، بين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. نلقاكم في حلقة قادمة من بصائر، حتى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى. بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور